بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان ما آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجل فيها. قال الإمام أبو حاتم بن حبان رحمه الله: ذكر الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة. قال: حدثنا الحسين ابن إدريس الأنصاري قال: أنبانا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا الحديث في صحيح البخاري. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر، إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته، والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه، فالأنفس تكون إليه تائقة والأعين إليه رامقة. هذا الفصل في الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة. وكثيرا ما يطلق الأدب ويراد به أشعار العرب وذكر أخبارهم وأحوالهم على اختلاف أصنافهم من أخبار الشعراء وأخبار الفرسان وأخبار الملوك وأخبار الأدباء وأخبار العلماء وأخبار الفقهاء وأخبار الأذكياء. كل هذه يشملها اسم الأدب. وذلك لما فيها من الحكم، لما فيها من العبر، كثير من أحوالهم فيها عبر، فيها عظات، فيها حكم نافعة. فذكر المؤلف رحمه الله هذا الفصل في الحث على تعلم الأدب ولزوم الفصاحة. الفصاحة بتعلم اللغة، تعلم النحو وما يتعلق به مما يكسب الإنسان فصاحة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر: إن من البيان لسحرا. البيان أي الفصاحة، الكلام، الخطاب. وهل هذا الحديث فيه مدح أو فيه ذم؟ من أهل العلم من قال إن هذا الحديث سيق لأجل المدح، مدح البيان، مدح الفصاحة، مدح بلاغة القول مع إيجازه. وأنه يؤثر في القلوب كتأثير السحر فيها. ومن أهل العلم من قال هذا الحديث سيق للذم، وذلك لأنه شبه البيان أو جعل من البيان سحرا، والسحر مذموم. والحق أن البيان ليس ممدوحا على إطلاقه ولا مذموما على إطلاقه، فالبيان الذي فيه بيان الحق وإيضاحه والدعوة إليه ونصرته والتشجيع عليه هذا محمود، والبيان الذي فيه نصرة الباطل وتزيينه وتحسينه هذا مذموم. فليس البيان بمطلقه ممدوحا أو محمودا أو مذموما، وإنما البيان يمدح أو يذم باعتبار المعاني التي يتضمنها. فقد يكون الكلام والبيان مذموما يزين الباطل، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. فزخرف القول وبلاغة وفصاحة قد يكون فيه تزيين للباطل، وهكذا الفصاحة والبيان قد يكون فيها نصرة للحق وإيضاح له. فإذا العبرة بما تضمنه البيان وبما دل عليه من المعاني لا بالبيان بحد ذاته. قال: ولقد حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو محمد التوزي النحوي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا حبان ابن علي قال سمعت ابن شبرمة يقول: ما رأيت لباسا على رجل أحسن من فصاحة ولا على امرأة أحسن من شحم، كذا في كل النسخ. فإنه يحتمل أيضا ولا على امرأة أحسن من حشمة، وأنها لباس عظيم، من أحسن اللباس يكون على المرأة الحشمة الحياء. قال: وإن الرجل ليتكلم فيعرب، فكأن عليه الخز الأدكن، الخز نوع من الحرير، والأدكن أي الغليظ منه، أي الرجل يتكلم فيعرب أي يتكلم بالفصاحة، فكان عليه الخز الأركان. وإن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالا، قال: والأسمال هي الثياب البالية القديمة. وإن أحببت أن يصغر في عينك الكبير ويكبر في عينك الصغير فتعلم النحو. وأنشدني الكريزي: أكرم بذي أدب أكرم بذي حسب، فإنما العز في الأحساب والأدب، والناس صنفان ذو عقل وذو أدب، كمعدن الفضة البيضاء والذهب، وسائر الناس من بين الورى همج، كانوا موالي أو كانوا من العربي. وأنشدني البسامي: ليس المسود من بالمال سؤدده، بل المسود من قد ساد بالأدب، لأن من ساد بالأموال سؤدده ما دام في جمع ذا الأموال والنشب. إن قل يوما له مال يصير إلى هون من الأمر في ذل وفي تعب. أي يقول السؤدد بالمال إنما يكون والإنسان ما زال في جمعه، فإن قل المال هان، بخلاف السؤدد بالأدب بالحكمة بالبيان بالعلم، هذا سؤدد عظيم ولا يهون صاحبه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل، وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة ومؤنس في القلة، قلة الأصدقاء، ورفعة في المجالس، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة. ومن استفاد الأدب في حداثته في صغر سنه انتفع به في كبره، لأن من غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبها، وما يستوي عند أولي النهى، ولا يكون سيان عند ذوي الحجى رجلين أحدهما يلحن والآخر لا يلحن. أي يقول اللحن نقص، كون الإنسان إذا تكلم لحن، لا سيما من مدرس، من خطيب، من داعي. نعم، قد يجعل الله تعالى بركة في شأن إنسان، ولكن الحق أن اللحن نقص في حق من يلحن في كلامه. وليست الفصاحة هي ثخن الصوت أو شدة ارتفاعه أو التعبير بالألفاظ النابية عن الأسماع أو كثرة الإتيان بالسجع، لا، ولكن الفصاحة هي التعبير عن المعنى المراد بأقل الألفاظ دون لحن فيها، يعبر عما يريد بألفاظ قليلة واضحة بينة، ولا يكون لحانا في كلامه. هذا هو الفصيح وهذا هو البليغ، وهذا الذي تعلم الأدب والعربية. قال: ولقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الله بن بكر ابن حبيب، قال حدثنا أبي عن سلم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة فجر الحديث. ابن هبيرة كان ذاك متأخر. نعم، قال: كنت عند ابن هبيرة فجر الحديث حتى ذكروا العربية، فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما استوى رجلان حسبهما واحد ومروتهما واحدة، أحدهما يلحن والآخر لا يلحن، إلا كان أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قال: فقلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخرة ما باله فضل فيها؟ أي لماذا يكون أفضل حتى في الآخرة؟ قال إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله جل وعلا، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يرخل في كتاب الله جل وعلا ما ليس فيه ويخرج منه ما هو فيه. قال قلت صدق الأمير وبر، أي هو أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، وهو أفضل في الآخرة فإنه أعظم أجرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، وهذا يشمل المهارة بحفظه وإتقانه، ويشمل المهارة بأدائه وتجويده مع السفرة الكرام البرارة. فالذي يؤدي بفصاحته هذا أعظم وأفضل في الدنيا وفي الآخرة. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: أيها الطالب فخرا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب؟ أو ترى فضلهم في خلقهم هل سوى لحم وعظم وعصب؟ إنما الفضل بحلم راجح وبأخلاق كرام وأدب، ذاك من فاخر في الناس به فاق من فاخر منهم وغلب. وأنشدني محمد بن نصر ابن نوفل قال: أنشدني عبد العزيز ابن أحمد ابن بكار إمام مسجد مكة: ما حلة نسجت بالدر والذهب إلا وأحسن منها المرء بالأدب. قال حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي: حدثنا أحمد بن محمد المشروقي: حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني قال حدثنا أبو عمر العمري قال حدثنا عبد الله ابن سلمة ابن مرداس عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: أقرب القرابة المودة الدائمة، وأفضل ما ورث الآباء الأبناء حسن الأدب، وأفضل ما ورث الآباء الأبناء حسن الأدب، أي أفضل ما يورثه أب لابنه هو الأدب الحسن، أفضل مما يورث له من أموال، من تراث الدنيا، ولكن يورث له الأدب الحسن، هذا أعظم ميراث. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أفضل ما ورث أب ابنا ثناء حسن وأدب نافع. ثناء حسن أي لا يعمل المنكرات والقبائح فيعير بها ولده، بل يورث لولده ثناء حسنا من الناس عليه، وأيضا أدب نافع. قال: والخرس عندي خير من البيان بالكذب، إلى أن يكون أخرس غير قادر على البيان أفضل وخير من البيان بالكذب، كما أن الحصور خير من العاهر. فسر الحصور بالذي لا يستطيع إتيان النساء، وفسر بالذي لا يشتهي النساء أصلا. فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب، يذكي قلبه أي يوقده يشعله. فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب كما يذكي النار بالحطب، لأن من لم يذكي قلبه ران حتى يسود، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للممارات عدة ولا للمبارات ملجأ، ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه وليستعين به على ما يقربه إلى بارئه. هكذا يكون صاحب الأدب، صاحب البيان، صاحب الفصاحة، صاحب الشعر لا يتخذ هذا الشعر ولا هذه الفصاحة ولا البيان للمماراة، ولكن يتقرب به إلى بارئه ويقصد به ما يقربه إلى الله جل وعلا. ولقد أنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: أدب المرء كلحم ودم، ما حواه رجل إلا صلح. لو وزنتم رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. أنبأنا أحمد بن بشر الكرجي قال حدثنا محمود بن الخطاب قال حدثنا رسته عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على شيء كندامتي أني لم أنظر في العربية. عبد الرحمن بن مهدي من حفاظ الحديث وأئمته، يقول ندم أنه لم يتعلم علوم العربية من النحو والبلاغة والأدب لما فيها من الفائدة، ولكن في نفس الوقت لا تشغل الإنسان النظر في كتب الأدب، القراءة في أخبار العرب وأحوالهم. ينبغي أن تكون كما يقول أهل العلم كالملح للطعام، إنسان يحتاج يتفقه في دينه، ولكن يقرأ في هذه الكتب ما يستفيده، ما يستفيد منه حكمة، ما يستفيد منه تجربة، ما يستفيد منه عبرة، أيضا يتعلم اللغة وما فيها، فإن اللغة بها فهم القرآن والسنة. وكثير من كتب الأدب، كثير منها في كثير من قصصها وأحوالها تجدها بلا أسانيد، هكذا روايات تنقل، وفي كثير منها فوائد وحكم، وربما بعضها فيه الأخطاء والأغلاط والخرافات، فالقارئ فيها يقرأ بقدر الحاجة وعلى حذر. أما بعض الكتب من كتب الأدب فقد جمعت الضلال المبين، ككتاب مثلا الأغاني للأصفهاني، هو من أشهر كتب الأدب، وفيه كفريات انتقدها عليه أهل العلم وضلال، ولكن إن قرأ يقرأ من كتب لم يحذر منها العلماء ما يستفيد منه، كثير منها فيه أغلاط، فيه خرافات. على سبيل المثال كتاب المستطرف هو من أشهر كتب الأدب للأبشيهي رحمه الله، وهو كتاب فيه أدب عظيم، وفيه أيضا خرافات، وفيه جهل في كثير من مواطن، لا سيما في أبواب الشرك، في أبواب التوحيد. فهذه الكتب يقرأ منها المرء بقدر الحاجة ما يستفيد منها حكمة، ويكون إقباله على علوم العربية من نحو، من الصرف، من البلاغة التي تفيد في جانب القرآن والسنة أيضا. قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي الأصمعي عبد الملك ابن قريب من كبار أئمة اللغة يقول: تعلم النحو فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة واحدة كانت مشددة فخففوها. قال الله: يا عيسى إني ولدتك، فقرأوا يا عيسى إني ولدتك مخفف فكفروا، أي نسبوا إلى الله الولد بتخفيفها. فكان يحث على تعلم العربية حتى لا يقع الإنسان في الزلل. قال: حدثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني قال: حدثنا أبو أمية حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا أبو زيد النحوي، وأبو زيد أيضا من كبار أئمة اللغة. قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ هذا لحن، ترك أبيه وأخيه. فقال الحسن: ترك أباه وأخاه، أي الصواب أن تقول ترك أباه وأخاه. قال الرجل: فما لأباه وأخاه؟ أن يظنها دائما أباه وأخاه. قال: إذن ما لأباه وأخاه من الميراث؟ فقال الحسن: فما لأبيه ولأخيه؟ فقال الرجل: كلما تابعتك خالفت، أي قلت أبا وأخاه، قلت أبي وأخي، قلت أبا وأخاه، قلت أبا وأخاه، قلت أبي وأخيه، وهو مخطئ في كلا الحالين. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا زينة أحسن من زينة الحسب، كما أن من أجمل الجمال استعمال الأدب، ولا حسن لمن لا أدب له، ومن كان من أهل الأدب ممن لا حسب له يبلغ به أدبه مراتب أهل الأحساب، لأن حسن الأدب خلف من الحسب، وليست الفصاحة إلا إصابة المعنى والقصد، يصيب المعنى الصحيح، ولا البلاغة إلا تصحيح الأقسام واختيار الكلام. ومن أحمد الفصاحة الاقتدار عند البداهة، والغزارة عند الإطالة، وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة، يتكلم بكلام دلالة واضحة على المعاني التي يريد، لا يتكلم بكلام يلتبس على السامعين ولا يفهمون مراده. فالفصاحة والبلاغة ما كان الكلام فيها واضح الدلالة، يتكلم بكلام يدل على المعاني التي يريد بوضوح دون التباس ودون إشكال ودون تقعر في الكلام والتماس الألفاظ النابية البعيدة عن الأسماع، فهذا مذموم وليس من الفصاحة، فإن الفصاحة إيصال المعنى المراد. قال: ولقد سمعت محمد بن نصر ابن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا داود السنجي يقول: سمعت الأصمعي يقول: ليست البلاغة بخفة اللسان ولا كثرة الهذيان، ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة، وإن أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا البدوي المعرب. القروي أي كلام أهل المدن، مقطع مجدع. يقول: ليس هذا بفصاحة، يعني أبلغ الكلام ما لم يكن بالقروي المجدع ولا بالبدوي المعرب، أي كلام البدو الأعراب الألفاظ الغريبة البعيدة وإن كانت عربية. كان بعض النحاة يوما على بغلته فسقط، وكان يتكلف نابي الألفاظ، فاجتمع إليه الناس فنظر إليهم فقال: ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني، أي ما لكم تجمعتم علي كتجمعكم على مجنون، انصرفوا من حولي. فقال من حوله، قال إن هذا جنيته تتكلم بالفارسية، يعني باعتبار بحث عن هذه الألفاظ النابية عن الأسماع، مع أنه كلام عربي ولكن هذا من التكلف. فأبلغوا الكلام كما يقول الأصمعي رحمه الله ما لم يكن بالقروي المجدع، أي كلام أهل المدن المقطع، ولا بالبدوي المعرب، أي الألفاظ الغريبة النابية عن الأسماع. قال وأنشدني الكريزي ولم أرى فضلا تم إلا بشيمة، ولم أرى عقلا صح إلا على أدب، ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص العائشي قال قال المدائني ذكر عند علي بن عبد الله بن عباس بلاغة رجل من أهله، فقال إني لأكره أن يكون مقدار لسانه فاضلا على مقدار علمه، يكون لسانه كثير الكلام بدون علم، هذا مذموم أيضا، كما أكره أن يكون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله. قال أبو حاتم رضي الله عنه الكلام مثل اللؤلؤ الأزهر والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، إلا أن بعضه أفضل من بعض، ومنه ما يكون مثل الخزف والحجر والتراب والمدر، أي كلام كاللؤلؤ والزبرجد والياقوت وكلام كالتراب والمدر يختلف. وأحوج الناس إلى لزوم الأدب وتعلم الفصاحة أهل العلم لكثرة قراءتهم الأحاديث وخوضهم في أنواع العلوم. ولقد سمعت محمد بن نصر ابن نوفل يقول سمعت أبا داود السنجي يقول سمع حدثني سهل بن هانئ قال سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. لكن قد يكون الذي يلحن ليس متعمد، والحديث في تقييد بمتعمد، أما أن يتعمد أن يلحن فهذا نعم النطق بخلاف ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. فيقول الأصمعي من لحن أخاف عليه أن يقع في هذا الحديث، وهذا مما يدعو الإنسان أن يجتهد في تعلم العربية، يجتهد في تعلم النحو الذي هو من أهم العلوم، بل سمي بفأس العلوم. قال وأنشدني ابن زنج البغدادي ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى في أدبه، وبعض أخلاق الفتى أولى به من نسبه، حتف امرئ لسانه في جده أو لعبه، بين اللها مقتله ركب في مركبه. سمعت أحمد بن الخطاب ابن مهران بتستر يقول سمعت عثمان بن يقول سمعت عثمان بن خرزاذ يقول سمعت علي بن الجعد يقول سمعت شعبة يقول مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الدابة عليها المخلاه ليس فيها شيء. قال والمخلاه هي شوال الأمتعة، أي ما توضع في الأمتعة فارغة ليس فيها شيء. فتعلم النحو مهم، والابتعاد عن اللحن مهم، لا سيما من أهل العلم. قد كان السلف يؤدبون من لحن. تعرفون حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم لما تكلم عندها ابن أخيها فلحن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكان من خيرة أهل زمانه، إلا أنه كان يلحن تأثرا بأمه، فأمه كانت أعجمية، فكان يلحن، وكان ابن أبي عتيق عند عائشة لا يلحن، فتكلم القاسم ولحن فزجرته عائشة وقالت ما لك لا تتكلم كما يتكلم ابن أخي هذا، قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فزجرته عائشة رضي الله عنها وأنكرت عليه لحنه الذي كان يلحن فيه، مع أن القاسم خيرة أهل زمانه ومن أفضل أهل زمانه، ولكن تأثر في بعض كلامه بأمه. فكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن ويعلمونهم فصاحة القول ويحثون على تعلم الأدب والفصاحة. ذكر أن الحجاج منع خروج الناس في الليل وتجولهم في الليل، فوقف حرسه يوما أو ليلة على 3 شبان فأخذوهم، فجيء بهم إلى الحجاج فقال له للأول من أنت أو ابن من أنت أو من أين أنت؟ قال أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا على ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فعفى عنه وظنه ابن أكرم الناس في زمانه، يجتمع عليه الناس ويطعمهم. فقال الآخر ابن من أنت؟ قال أنا ابن الذي دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، تأتي إليه الرجال وهي صاغرة فيأخذ من مالها ومن دمها. وهذا ظنه أيضا ابن رجل من أشجع الناس. والآخر قال أبياتا، فلما نظروا كان الأول ابن فوال يبيع الفول قدره دائما تحت النار، والثاني ابن حجام يأخذ من مالها ومن دمها، تأتي إليه الناس من أشرافه، والثاني ابن خياط. فلما رآهم الحجاج قال تعلموا الأدب، فوالله لولا أدب هؤلاء الثلاثة لقتلتهم. فكان أدبهم هؤلاء منقذا لهم، وعظموا في نفسه بفصاحتهم وبلاغتهم. فتعلم الأدب يزين الإنسان، وتعلم علوم العربية من المهم بمكان، لا سيما لأهل العلم. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في هذا الفصل ما فيه الكفاية من الآثار الجميلة والأبيات الطيبة في الحث على تعلم العربية والأبيات.